بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدرائر المضية شرح الدرة البهية للإمام العلامة محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. كنا أمس نتكلم على بعض القواعد، ومنها ما تكلمنا عليه من مسألة تسمى مسألة الظفر، بمعنى أن يجد الإنسان مالا لشخص قد أكل عليه مالا مساويا له أو أكثر، فهل يجوز له أن يأخذ هذا المال أم لا؟ سأقرأها من كلام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، قال رحمه الله تعالى: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. قال الأول أمثلة، منها إذا امتنع الزوج من النفقة على الزوجة فلها الأخذ من ماله بمقدار نفقتها، كما في الحديث الصحيح الذي فيه أن هند بنت عتبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، أتأخذ من ماله؟ بمعنى أنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بمعنى أن المرأة إذا كان لا ينفق عليها زوجها أو لا يعطيها كفايتها بالمعروف، فلها أن تأخذ من ماله أو من فلوسه حتى لو كان بدون علم ما يكفيها وولدها بالمعروف، دون إسراف، دون إسراف، ودون أن تعطي أهلها أو قرابتها، وإنما مثلا يعني أولادها يحتاجون إلى نفقة في اليوم مثلا 1000 ريال وهو يعطيها 500 بخلا منه وشحا، فلا مانع أن تأخذ خلسة من جيبه أو من فلوسه ما يتمم تلك النفقة، لأنه قصر في النفقة على أولاده وقصر في واجب من واجباته. فهذه من ضمن تلك المسألة التي نتكلم فيها. قال الأول أمثلة، منها إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بمقدار نفقتها ونفقة أولادها الصغار، لأن غير بالغين الأمة تجب عليهم النفقة، وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه، وكذلك الضيف إذا امتنع من نزل به من قراه فله الأخذ من ماله بمقدار حقه، لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلى قيامه وإنما يعزى إلى ذلك السبب الظاهر. أما هو بيقول بالنسبة للضيافة، الضيافة يقول بالنسبة للعرب قديما كانت في الصحراء مسألة حياة أو موت، بمعنى أنت تسافر في الصحراء فيمر بقرية أو يمر بمجموعة من الخيام، فربما إذا لم يقروه بمعنى يطعموه أو يضيقوه ربما يهلك. الآن الأمر أصبح فيه سعة، بمعنى أنه لا يحتاج إلى ذلك الخاصة إذا كان قادرا والفنادق موجودة، تمام؟ أما إن كان يمكن أن يهلك فله الأخذ، نعم، من أموالهم حتى لو لم يكن برضاهم، لأن القرى في تلك الحالة سيكون واجبا عليهم، وبالتالي له الأخذ. ومثال الثاني، من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة مطلق أو غيرها من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحال ينسب إلى قيامه وفيه ايضا سد لباب الشر والفساد كما هو معروف لحديث ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال وهذا القول المتوسط بين قول من اجاز ذلك مطلقا ومن منع مطلقا، وهو مذهب الامام احمد ووضح الاقوال، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافق لأصول الشريعة وحكمها. هذه المسألة بمعنى كما قلنا بالأمس أن بعض الناس منع منه مطلقا وبعضهم أجازه مطلقا، وهناك من توسط، وهذا منسوب للإمام أحمد بأنه إذا كان الحق الظاهران وأنه إذا ضبطت المسألة لا يتهم بخيانة ولا يتهم بسرقة، وإنما له حق ظاهر يستطيع أن يثبته فلا مانع أن يفعل ذلك. وأما إن كان الحق خفيا أو غير مستقر في ذمة الرجل الآخر فليس له أن يأخذ حتى لا يتهم ويسحب إلى الشرطة وغيرها مما يمكن أن يقع ويسيء إلى سمعته ويسيء إلى دينه. هذه مسألة من المسائل المهمة. أيضا مسألة أخرى إخواني، وهي كنا أشرنا إليها لكن نريد أن نؤكدها، وهي قاعدة التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا أو يقال ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس. خلاصة هذه المسألة أسباب الضمان ثلاثة: اليد المتعدية، اليد المتعدية ومباشرة الإتلاف بغير حق أو فعل سبب يحصل به التلف كما تقدم. يعني سبب الضمان أن الإنسان يضمن شيئا وبالتالي يدفع ثمنه أو يأتي بمثله أو قيمته شيء من هذه الأشياء الثلاثة. اليد المتعدية وقد تكلمنا عليها، كان يكون كما قلنا سرقها وكانت في يده لغير سبب شرعي، يعني استولى عليها لأن نهبها أو سرقها أو اختلسها أو غير ذلك من الأسباب غير المعتبرة شرعا فأصبحت في يده بغير حق، فهذه يد متعدية تضمن ما في يدها. الحالة الثانية مباشرة الإتلاف بغير حق، إن واحد يتلف لآخر شيئا ما، قد كسر سيارته أو أتلف له شيئا فهذا أيضا يضمن، أو فعل سبب يحصل به التلف، أو فعل سبب يحصل به التلف، إنه الحالة اللي قبلها إنه يتسبب، هذه الحالة اللي قبلها إنه يتلف مباشرة، الحالة الثانية إنه يتسبب في التلف. مثال ما يتسبب في التلف يا إخواني، مثلا إنه يرمي سجارة أو نارا تمام فيحترق فيحترق البيت حتى لو لم يكن متعمدا، وإنما علم أنه السبب تمام، أو سلط طفلا أو مجنونا على أن يقوم بنوع من الفساد بإتلاف سيارة فلان أو يعني بإفساد شيء ما فيضمن في هذه الحالة وإن لم يباشر التلف لأنه سبب فيه هذا. فهذه مسألة أيضا مهمة. أيضا من المسائل المهمة إخواني في هذا الصدد أن الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، بالنسبة لمن أتلف شيئا ليس عذرا له أن يكون غير متعمد حتى لو كان جاهلا، نعم يرتفع عنه الوزر لكن يضمن، فالإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون، يعني يضمنه سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. كل ما فيها في حالة الفرق بين المتعمد وغير المتعمد، لأن بعض الناس إخواني في حديث رفع عن أمة النسيان وما استكره عليه، فبعض الناس يعتقد أن النسيان أو عدم العلم أو الجهل أو غيرها يكون عذرا في الحقوق، هذا يكون عذرا في رفع الوزر، لكن لا يكون عذرا في إزالة حقوق الناس. أنت سواء كنت جاهلا أو متعمدا أو ناسيا وأتلفت لي شيئا فأنت ضامن له سواء عمدا أو إيه أو نسيانا. الثالث كما قلنا أن العمد يكون آثما وخاصة في إتلاف النفوس يعني في القتل، هيصبح الزيادة أن إيه القاتل عمدا أن فيه القصاص يعني ممكن إيه يقتل تمام. لكن من ناحية الدية الجميع سيدفع الدية، ولذلك من قتل أحدا خطأ أو شبه عمد أو غيره أو عمدا فإن فيها الدية، إلا أن في قتل العمد يمكن أن يكون فيها إيه القصاص، فإن ترك القصاص فينزل إلى الإيه إلى الدية. فليس معنى النسيان وليس معنى الجهل رفع الحقوق، وإنما معناه رفع حق الله وهو الإيه وهو الجهل، وأن حقوق الناس فلا ترتفع بالجهالة ولا بغيره. لو فرضنا أني اختلط علي أمر غلط وأخذت شيئا لك ظنا أنه حقي وأفسدت أي شيء اعتقدت أنه إيه حقي وأفسدته، ثم اكتشفنا أو عرفت بعد ذلك فأنا لم أتعمد إفساده لأني اعتقدت أنه حقي، وبالتالي لي الحق في استعماله. اكتشفنا أني أخطأت فيلزمني الضمان فأضمن ونعم يرتفع عني الوزن لأني لم أتعمد وإنما اعتقدت أنه حقي، وبالتالي أنه مباح لي يعني الاستعمال أو العبث به، وبعدها اكتشفت أنه إيه أن الأمر خطأ في تلك الحالة يكون علي الإيه الدية. فقال الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان. فمن أتلف مال غيره أو حقا من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن. ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها، حتى الحيوان يا أخوان، لو كان عندك حيوان وأنت أطلقته ولم يعني تربطه فأدى إلى إتلاف فتضمن إيه هذا الإتلاف. لو أدخلت بهيمتك إلى زراعة الناس فأتلفتها أو أطلقتها فقتلت طفلا أو شخصا فأنت ضامن تمام. نعم ليس عليك وزر من ناحية أنك لم تتعمد، لكن أنت متسبب بإهمالك بهذا الأمر. ولذلك إذا حفرت بئرا أو شيء وقع فيها أحد من الناس أيضا ستكون ضامنا، مع أنك لم ترد ولم تقصد لكنك تسببت في إكلاف نفس أو في أذية إنسان فتضمن إيه بهذا. فقال من الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية ككلب أو غيره، وأنت تعرف أنه إيه يعض أو أن به كلبا أو مرضا فيؤذي أحدا ويعضه فتتحمل إيه مسؤوليته على الناس في أسواقهم وطرقهم، فإنه متعمد عليه الضمان. ومما يدخل في هذا قتل الصيد المحرم عمدا أو خطأ ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ده في الحج، ومنهم الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمدا كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهو صريح الآية الكريمة هذا في الحج من قتل شيئا من الحيوان، وهو صريح الآية الكريمة. والفرق بينه وبين الآدميين أن الحق فيه لله والإثم مترتب على القصد فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح. هذه أيضا من المسائل. من القواعد أيضا التي تتعلق بمسألتنا، قال يقبل قول الأمناء في التصرفات أو الثلاث ما لم يخالف العادة، أن الأمين يقبل قوله يعني يقول حصل حريق حصل كذا، فالأصل أن يقبل إيه قوله ما لم يخالف العادة، أن يدعي شيئا لم يسمع بمثله، يعني يدعي يقول إيه أسواق عزيزال أو حصل كذا ومعروف ان لو حصل زلزال في مكان ما الناس ستعلم به تمام، فبالتالي لا يقبل حينئذ قوله. لكن لو قال والله لانه حصل حريق وجينا وجدنا ايه اثار الحريق فيقبل ايه يقبل قوله لانه امين وبالتالي لا يضمن ايه لا يضمن ما كان عنده من امانه. فقال يقبل قول الامناء في التصرفات او التلف ما لم يخالف العاده، العاده كما قلت ايه العاده العقليه او السنه الناس في معيشتهم او في حياتهم كما قلت، كان يدعي شيئا ليس له مظاهر وليس له وليس عليه اثار، كما قلت يدعي ان هناك زلزالا وطبعا الزلزال لم يضرب بيتا واحده، وكذلك الحريق سيتضح لو ايه لو احترق البيت، يعني مش في يوم وليله سيصبح البيت سليما وقد احترق بالامس. فقال هذه قاعدة نافعة تحل الخلافات الواقعة بين الأمناء والملاك في متعلقات الأمانة التي تحت أيديهم وتصرفهم، فإذا اختلفوا في تصرف أو صفة ذلك التصرف أو تلف فالقول قول الأمناء، لأنه كما قلنا القاعدة في الشريعة إنها تشجع الأمناء لأنهم متبرعون محسنون وما على المحسنين من سبيل، فقاعدة الشريعة أنها تحاول طمأنة فاعل الخير والأمناء والمحسنين إلى الناس حتى لا يمتنعوا من فعل الخير، لأنه لو قلت له أنت ضامن في كذا وأنت ضامن في كذا وأنت ضامن في كذا فيمتنع من فعل هذا. ولذلك يا أخواني كان قديما لا يضمن الصانع، يعني مثل الخياط أو الصباغ أو غيره كان في بداية الأمر في أيام الصحابة يقولون بأنه لا يضمن، يعني ليس عليه ضمان لو حصل الايه انت اعطيته قطعه من القماش او اعطيته شيئا او الحداد او النجار او اعطيته خشبا او الحذاء اعطيته ايه جلدا يطلع لك حذاء، فكان في بدايه الامر لا يكون ضامنا ان وقع شيء على ايه على ما عنده. فكان بعض الناس بداوا يتلاعبون والزمن فسدت، فكان الواحد منهم يأكل الأشياء التي تأتي إليه ويستولي عليها ويدعي أن سارقا جاء وسرق سرق الأشياء أو أنه وقع كذا. فنتيجة هذا الأمر يا أخواني الصحابة أفتوا بتضمين الصناع، أفتوا بتضمين الصناع بمعنى واتفقوا على ذلك، فقالوا بأن الصانع إذا أخذ منك شيئا ليقوم بصناعته كخياط أو ترزي أخذ منك قطعة من القماش أو نجار أخذ منك خشبا يصنع لك بابا أو أبوابا أو شبابيك أو غير ذلك وكذلك الحداد، فإنه يكون ضامنا لما عنده، فإن ادعى أن ما عنده هلك فهو ضامن له على كل حال، وذلك بسبب فساد الأمين فساد الزمن. ولكن لا يستوي هذا والأمين، لأن هؤلاء أخواني هم منتفعون من وراء تلك المهنة يعني مهنتهم، وبالتالي لن يؤدي التضمين إلى امتناعهم لأنه يحتاج إلى العمل. فالشريعة بتراعي أن المتبرع يمكن أي شيء يخوفه يجعله ممتنعا من المساعدة وممتنعا من الإعانة، وإذا فعلوه مع بعض التجار في مساعدة الناس عندما أرهبوهم بحجة يعني الإرهاب وما أدري إيش ومش عارف إيه، وكان هؤلاء كان تجار مساعدون جمعيات وأعمال خير وغيرها تمام، حتى في بعض البلدان البعيدة يا إخواني كان بعض التجار مساعدين في إندونيسيا وماليزيا وفي إفريقيا، وكان تقام مشروعات فلما أخافوهم لأنه هؤلاء يخافون بسرعة، فلما أخافوهم بحجة الآن الإرهاب والإرهاب امتنع كثير من الناس عن فعل الخير لأنه يخشى أنه يأتي يفعل خير في إفريقيا فتأتي أمريكا نتيجة تبشير الإسلام أو شيء يدعى عليهم أنه إرهابي وتصادر أموالي ويحجز عليها وغيرها، فيجبر بعضهم ويمتنع عن فعل الخير. أقول لك أنا مالي أو خليني في حالي أو أنا أخشى على نفسي فيكف عن الإيه، فعادة فاعل الخير تجدهم في المتوسط ليس عنده العزيمة القوية وليس عنده المكافحة، فتجد أي شيء يمكن أن يخوفه تجده يمكن أن يتراجع تمام، بخلاف المهنة أو عمله هو يتزق منها فمهما تعرض من نوع من الخطورة تجد إيه يعني يغامر. فهؤلاء الصناع سواء كان النجار أو الحداد أو الخياط أو غيرهم إذا ظلموا مش هيمتنعوا عن العمل. ليش؟ لأن ده عملهم ويركز يكون من ورائه فهيشتغل ويعمل، بخلاف المتبرع أو المحسن اللي هو بتديله الأمانة عنده أو يساعدك في كذا أو يقوم بالشيء الفلاني تبرعا، فتجد هؤلاء سرعان يعني كأن فاعل الخير تجد جبابا، تجد جبابا، لأنه التشجيع الأخروي غير الدنيوي. لما يكون بيتعيش من الشيء تجده يضحي وربما يغادر وربما يكون فيها حياته، لأنه عادة الناس أو سنة الله في خلقه أن عزمهم على الأمور المادية وحرصهم على الحياة شديد، بينما حرص الناس في خاصة مع ضعف الدين في قلوب الناس تجد حرص الناس على الايه؟ على فعل الخير، يعني أقل لحظة يقول لك يا أخي أنا مالي، خليني في حالي ماليش دعوة. ولذلك تجد ايه؟ تجد الناس تتهرب من فعل الخير خاصة إذا عرض بشيء من الخطر، يعني إذا تعرض لشيء من المجازفة أو المخاطرة قال بس خليني في حالي، خلاص ما مش هدي ولا على خلي بس الأمانات دي، ولا مش هاخد من أحد، مش هساعد أحد، ما ليش دعوة. تمام؟ فعلشان كده تجد الشريعة قاعدتها في من يتاجر ليس كمن يتبرع. المتبرع تجد التسامح معه. حتى شوفوا يا إخواني من قواعد العلماء التي تكلموا عليها، إنه لو جئت أنت تتاجر أو تبيع وتشتري، لو جئت استفدت شيئا غير معلوم يفسد البيع. يعني مثلا لو جئت وقعت لشيئا وقلت إلا يعني إلا شيئا قليلا، مثلا بعتلي صبرة أرز، قلت لي هذه الصبرة سأبيعها لك ب5000، لكن أستثني منها شوية بدون تحديد. العلماء يقولون هذا بيع فاسد، لابد من تحديد الاستثناء. جيت بعت لي بيتا، قلت لي أنا أبيع لك البيت هذا لكن تتركني أسكنه بعضا من الوقت، تمام، عدة شهور، يعتبر العلماء هذا البيع فاسدا، ويقولون أنه لابد من التحديد، لابد من التحديد. يصح لك الاستثناء في المبيع أو في المؤجر أو في غيره، في تلك التعاملات اللي هي يسموها ليه المعاوضات، دي المعاملات دي يسموها ليه المعاوضات اللي هي لها عوض. يصح لك الاستثناء لكن بشرط أن يكون معلوما. واستدل بحديث جابر رضي الله تعالى عنه عندما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه جمل، فالنبي وجد الجمل ضعيف فقال أتبيعه مني، فاتفق معه على إيه؟ على بيعه، لكن اشترط جابر على أن يحمله إلى المدينة. تمام؟ فالعلماء استدلوا من هذا على أنه يصح في البيع والإجارة الاشتراط، لكن يكون محددا، وإذا لم يكن محددا فسدت البيع أو الإجارة. تمام؟ فلا يصح أنك تبيع شيئا أو تؤجر شيئا وتستثني منه شيئا غير معلوم، لأن ذا يؤدي إلى الجهالة وبالتالي يؤدي إلى التنازع. وتعلمون أن الشريعة تحاول أن تثبت تلك المعاوضات بألا يقع فيها أنواع من التنازع التي تفسد أحوال المجتمع. طيب، هذا بالنسبة لعقود المعاوضات. الآن يا إخواني هذه مصطلحات مهمة، العقود التجارية التي فيها عوض تسمى عقود المعاوضات، عقد معاوضة بيع أو إيجار أو أي نوع من أنواع المنافع اللي هي تعطيني وأعطيك. تمام؟ في عقود التبرعات، عقود التبرعات، عقود التبرعات فيها تسهيل ليس في عقود المعاوضات. ليش؟ لأن عقود التبرعات هي أعمال خيرية، فأجاز العلماء فيها الاشتراط أو الاستثناء ولو كان غير معلوم. تمام؟ افترض أني مثلا جئت قلت خذ هذه الصدقة انت معك جمعية ولا معك ناس به بتنفق عليهم من الفقراء والمساكين، فقلت لك هذه الخبرة من الأرز تمام هي صدقة، لكن انا هاخد منها شوية ولم احدد فهل يصح هذا التبرع او لا يصح. يصح. طب هو لم يصح في البيوع؟ نعم، لان البيوع هي فيها معاوضات وفيها مشاححة، فيها مشاححة، يعني انا بدي لك شيء بثمن تمام. فالبيوع وعقود المعاوضات فيها من الشروط والتدقيق ما ليس في عقود التبرعات، فصحة التبرع الاستثناء غير المعلوم. ولذلك مثلا يا اخواني من ضمن ما تكلم به العلماء في الوقت يقولون ايه، يصح انك توقف بيتك او توقف شيئا ما وتستثني استعماله حياتك، يعني ممكن يكون عندك بيت وتقول هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين او على طلبة العلم او وقف لكذا حتى اموت، يعني ولي ان استعمله حتى اموت تمام. اذا فعل بعض العلماء منها وقفية للعلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى احد العلماء الكبار المعاصرين. فاللي حصل انه ايه، انه وقف بيته في مكة على هذا الاساس بشرط انه ان يعيش في حياته، فاذا مات فهو وقف على له على طلبة العلم، مع ان مدة حياة الانسان يا اخواني مجهولة، يعني الانسان قد يعيش قد يعمر طويلا او قصيرا، وبالتالي بلا شك انها مدة مجهولة، ممكن تعيش سنة 2 25 50 لا ندري. لكن قبلت الجهالة في مثل هذا ليش؟ لانه من عقود التبرعات، وعقود التبرعات واعمال الاحسان يقبل فيها من الجهالة ما لا يقبل فيه في عقود المعاوضات، لان عقود التبرعات قائمة على التسهيل لكونها نوعا من الاحسان وليس فيه معاوضة، بينما عقود المعاوضات اللي هي البيع والشراء والإجارة وغيرها مما يتعلق بهذا فيها نوع من التجديد، لأن فيها مشاححة، لأنها بيع بثمن، ولذلك تحتاج إلى تدقيق لأنها تؤدي إلى التنازع، بينما عقود التبرعات لا تؤدي إلى التنازع. يعني الآن أنا لما اشترطت شيئا مجهولا، ما أنا ممكن ما أرفضوش وخلاص، يعني النتيجة أنا اشترطت في تلك الصبرة من الطعام إني آخذ منها شيئا، فمش هتتنازع معي تقول لي انت يعني تاخد شيئا قليلا ولا اقول لك لا انا اخد شيئا كثيرا. ليش؟ لان هي كلها كانت حقي، كان ممكن لا اتبرع بها، بخلاف المعاوضات. المعاوضات لانك انت دافع ثمن، يعني انت اشتريت الصبرة بمبلغ مثلا 5000 تمام، فانت توقعت مني ان احجز منها شيئا يسيرا، وانا توقعت ان احجز منها شيئا كبيرا، ولما كانت بفلوس فانت هتحاسبني، فلما تيجي تجدني فاخذ منها شيئا كبيرا تقول لا انا ما كنت اتوقع انك، انا افتكرت انك تاخذ شيئا يسيرا كيلو او كيلو ويد او غيره، وانا اقول لك لا من قال لك انا كنت اخذ 20 تمام. فيحصل التنازع، لكن انا لو متبرع بها يا اخواني كيف يقع التنازع؟ اقول لك انا لو مش عاوز اتبرع بها كلها ما حد يجبرني على هذا لانها بلا عوض، وبالتالي أكتب ناخذ منها لن تنازعني ولن يقع بيني وبينك مشاقة، لأنه أنا أصلا تبرعت بها من أصلها ولم أخذ من مقابلها عوض، وبالتالي لو كنت لا أريد أن أعطيها كلها لم أعطيها، وبالتالي هتتركني أخذ منها ما شئت سواء كان قليلا أو كثيرا لأنه متبرع في أصل المسألة. وهذه نفس القضية أخواني بالنسبة لي، بالنسبة للمحسنين ومنهم إيه اللي هم كما تقدم الذين يعملون بدون أجر، الذين يعملون بدون أجر ما على المحسنين من سبيل، يعني جبت انت وقي على اليتامى او ناظر على مدرسة وقف تمام، او واحد امين وضعت عنده الامانات، فهؤلاء المتبرعون يا اخواني لا ينبغي مشاححتهم ولا ينبغي التضييق عليهم سواء بالتضليل او بغيرها من وسائل التضييق التي تستخدم مع من يتعامل باجره ومن يتعامل كوظيفه. صاحب الوظيفه هتدقق معه، يعني ممكن يكون له دوام فتقول له ليش ما داومت؟ ليش كذا؟ انت بينما الثاني ما تستطيع انك تفرض عليه نوعا من الدوام، انت تسكت تقول له
ان نريد ان تراعي المصلحة الفلانية وهو يراها بنظري.
تمام، ما دام متحمل الامانة يجب عليه ان يؤدي الامانة
والا يتنازل. يعني مش المسألة ما تكونش لعبة، ايضا ينبغي لمن تولى شيئا ولو تبرعا ان يكون امينا، مش انه يعني مثلا ليس ايه لا يتقاتل، لان بعض الناس ايضا تبالغ في هذا السبيل وهذا الشأن يا اخواني، كأنه عندما يتولى شأنا بدون نقود او بدون اجرة فتجد يهمل فيه وربما يؤدي الى افساده بحجة انه يعني ليس اثيرا ولا يحصل على فلوس.
المسألة ليست كذلك، المسألة امانة.
تمام،
لانه ادي الامانة الى من ائتمنك،
وهو مأمور بايه؟
اذا عمل احدكم عملا، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه،
سواء كان هذا العمل يا اخواني تبرعيا او كان عملا عليه اجرة. فان لم ترد ان تقوم به وليس عندك الكفاءة وليس عندك الوقت،
تعالى قل يا اخواني والله عفوا انا بعتذر عن هذا العمل، لكن لا تاخذ العمل في الصورة تبرعا ثم بعد ذلك تقصر وتنام في بيتك وتترك المدرسة او الوقف او غيرها وتقول ايه، وتقول باني انا متبرع. فالمتبرع تمام ما احد قال شيئا، لكن يجب عليك ان تؤدي الواجب الذي التزمت به. يعني ما كنت متبرعا تؤدي او تتنازل، تقول انا اسف ليس عندي من الوقت والجهد ما اقوم به، يا اخواني انا اعتذر عن العمل الفلاني حتى لا اقصر ولا يحاسبني الله. لكن ما دام توليته فهو امانه، فلكن بعد نوع من الحريه لا يعني لا تكون عند الايه؟ عند الاجير. الاجير انت تفرض عليه فروضا معينه، لكن هذا سيفرض عليه بس ايه؟ تأدية ما يلزم من العمل بالصورة التي يراها. هو يقول لك انا والله بجي ساعتين بعد العصر او ساجي ثلاث ساعات او ساجي يوما واترك يوما، ما في مانع، لكن بشرط ان تضبط العمل، لانه ده الغاية، انت تضبط العمل خلاص يتولى بالصورة فلا لا على المحسنين السبيل، بمعنى انه لا يغلق عليه، وليس معناه انه لا يؤدي العمل ويفقده بحجة انه ايه؟ انه ليس اجيرا وانه لا تقاضى اجرا، لان بعض الناس يجعلون هذه حجة في افساد الاعمال وفي اهمالها، يكون قائما على جمعية او على وقفة او شيء فيهمل ويفسد فيحصل فساد كبير. فعندما يلومه بعض الناس ويقول كيف يا اخي كيف فرقت في كذا كيف فعلت كذا، قال والله ما حدث مني، انا لا تقاضى اجرا. تمام، لا كيف تمام ما لا تتقاضى اجرا، لكن تكفلت بهذا العمل ام لا؟ فاذا كنت عاجزا قل انا عاجز لا استطيع، عفوا هاتوا من يقوم بهذا العمل، فنبحث عن من يقوم به سواء تبرعا ايضا او نبحث له عن اجر حتى يقوم العمل. لكن ان تفسد العمل وتجعله يعني كده فوضى ولا ينفع، هذا يبقى توليك ليس فيه مصلحة، وأنت يمكن أن تأسم مع كونك متبرعا. لما؟ لأنك جعلتنا نعتمد عليك بعض الله، ومع ذلك لم تقم بتلك المهمة، يعني وكلناها وجعلناها في رقبتك وأنت يعني ضمنت لنا هذا أو تعهدت بهذا بحسب ما اتفقنا، لكنك لم تقم إيه به. فالفرق يا أخواني أنا أريد أن أقول أن ليس معنى تسهيل الشارع على المتبرعين وعلى المحسنين أن يتلاعب بالأعمال، لكن من ضمن عمل شيء أو التزم بعمل شيء يلزمه أمام الله سبحانه وتعالى أن يؤديه بأمانة وأن يتقنه كما أمر الله سبحانه وتعالى. الله لما أمر بأداء الأمانة وعندما أمر بإتقان العمل لم يفرق بين عمل تبرعي أو عمل بأجر، إنما ما دام الإنسان يتولى شيئا متبرعا أو مستأجرا فإن واجب عليه أن يؤديه بالأمانة ويقوم به، وإلا يقول يا إخواني أنا عاجز عن أداء هذا العمل لأني مشغول وكذا وكذا. وهذه مصيبة من الأشياء التي تقع ونراها، أن بعض الناس هكذا ما عنده مانع أن يتولى هذا العمل ويتولى هذا العمل، نعم قد يتولى متبرعا لكنه لا يقوم به وبالتالي يؤدي إلى إفساد العمل ولا يعطي فرصة لغيره، ربما غيره يقوم بهذا العمل لأنه متفرغ بينما هو يكون مشغول بأعمال متعددة. تمام، أربع أو خمس أعمال
ومع ذلك لا يمتنع عن قبول تلك الأمانة ويفرط فيها ويصر على إيه؟ على الالتزام بها والتمسك بها مع كونه لا يؤديها. فهذا لا يجوز أيضا. ويعني كما قلت الشريعة هي وسط وعدل، ليست إفراط ولا تفريط. رفعت عنه نعم بعض الأشياء لأنه تبرع لم تضمنه، ويقبل قوله إن لم يكن هناك ما يمنع من قبول قوله نعم، لكن ليس معناه أن يتلاعب بالإيه يتلاعب بالمثل. فهذا معنى تلك القاعدة أخواني، يقول يقبل قول الأمناء في التصرفات أو الثلاث ما لم يخالف العادة. قال هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء والملاك في متعلقات الأمانة التي تحت أيديهم وتصرفهم. فإذا اختلفوا في تصرف أو صفة ذلك التصرف أو تلف فالقول قول الأمناء، القول قول الأمناء. والقاعدة الأخرى تقول لي يا أخواني من كان القول قوله فعليه اليمين. إذا شكينا وكذبنا وهو القول قوله فيمكن أن يضيف إلى قوله أن يحلف بالله، تمام؟ إذا اتهم وكان سيوقع في مشكلة فيمكن أن يحلف يقول والله العظيم بإني ما تعمدت إخلافها ولا قصرت في شأنها، أو يقول والله العظيم إني جاء سارق لو اتهمناه ولم نجد آثارا أو شيء فيه، قلنا أيضا لم يقع نقب في البيت ولم يقع كسر في الباب، فيقول والله العظيم بأنها سرقت وأني بريء وذمتي بريء، أو يحلف بهذا. والقاعدة تقول من كان القول قوله فعليه الإيه فعليه اليمين، فما دام الأمين القول قوله فيقبل إيه يقبل قوله ويقبل يمينه. قال لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم، ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم إلا إذا ادعى الأمين دعوة تخالف الحس والعادة فيرد قوله. كما أشار تخالف الحس والعادة يعني كما قلت يجي يقول لا ده حصل زلزال في البيت فاتكسر الشيء الفلاني أو حصل الشيء الفلاني كذا، أو يقول ده حصل حريق ولما نسأل جيرانه والناس اللي في الشارع ما حكم عن مسألة الحريق وليس هناك آثار، أو غيرها من الإيه من الدعاوي التي يكذبها الحس. لأن عادة الناس إن لو كان حريق يبقى أثر، وإن لو كان زلزال يشمل مساحة كبيرة، ما سمعنا أن إيه أن بيتا أو بيتين يزلزلان دون غيرهما، فهذا لو ادعى ذلك يعتبر مخالفا للعادة فلا يقبل قوله في هذا ويصبح في تهمة لأن ادعى قولا خلاف الإيه خلاف العادة وسنة الله في خلقه. هذه بعض القواعد التي أردت أن أضيفها بالنسبة للكلام لأنها تسمى تلك قواعد فقهية وهي موضحة يا إخواني، لأنها عندما تتداخل مع الفقه توسع الفهم الفقهي وتعطي نوعا من الإيه من الملكة، وهذه الملكة يعني يكون فيها شيء من النعمة وشيء من الفضل الكبير عندما يصبح الإنسان مالكا لها، لأنه يصبح فقيه النفس. مسألة أن يصبح الإنسان فقيه النفس يعني يصبح عنده إدراك وتمييز في مسائل الفقه حتى لو يفتي نفسه، وإن أفتاك الناس وأفتيت فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفتح علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.